بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل علينا أعظم كتاب وأرسل إلينا أفضل رسول وشرع لنا أكمل دين. أحمده جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم يلقى الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي انتقاه من أطهر سلالة، اصطفاه للبلاغ والرسالة، وأيده بالحجج البلج، وخصه بالنصر المؤزر والفلج، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لي إقامة هذا اللقاء مع هذه الوجوه الطيبة في هذا المجلس الزاكي، مجلس الأخ الشيخ شبيب النعيمي حفظه الله وبارك فيه وفي آله وذريته، وبارك الله في ماله، وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا وإياكم في الدنيا على طاعته يجمعنا وإياكم في جنته في دار كرامته، آمين. هذه الكلمة كلمة وليست محاضرة، والوقت مثل ما قيل لي بأنه محدد، والموضوع كبير وعظيم يحتاج في واقع الأمر إلى مجالس وليس إلى مجلس واحد، لكنني أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق والإعانة على أنني أختصر وأقتضب الكلام لأداء الغرض المقصود من هذه المحاضرة. المحاضرة بعنوان فبهداهم اقتده، ولا شك بأن هذه الجملة من عنوان هذه المحاضرة منتزعة من قول الله عز وجل في سورة الأنعام بعد أن قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ثم قص الله جل وعلا أو ذكر الله جل وعلا عددا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا في آخر الآيات أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. في الراجح من قول أهل العلم من أهل التفسير على أن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام أولئك الذين هداهم الله، يعني من الأنبياء والمرسلين، فبهداهم اقتده، وأيضا ممن تبعهم من آبائهم وإخوانهم وذرياتهم وأزواجهم، لأن من تبع الأنبياء والمرسلين سيكون على نهجهم وعلى طريقتهم وعلى مسلكهم وعلى دربهم. ولا شك بأن قول الله عز وجل أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده تشير إلى محور عظيم تتفرع عنه بقية المحاور، وهي قضية القدوة الصالح. القدوة الصالح، فالله جل وعلا أمر خاتم رسله وخاتم أنبيائه وأفضل خلقه أن يقتدي بمن سبقه من إخوانه من الأنبياء والمرسلين وممن سار على دربهم وعلى طريقتهم إلى يوم الدين. وهذا يشير إلى أهمية القدوة الصالح، ولذلك القدوة الصالحة لا تنطفئ بمجرد موتها، وإنما تبقى مثالا حيا يقتدى به ويحتذى أثره ويسلك دربه. ولأجل هذا ليس هناك أفضل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين يستحقون أن يكونوا قدوات صالح، فالله جل وعلا إنما اختار أنبياءه ورسله من بين الناس لما جبلهم عليه سبحانه وتعالى من الصدق والإخلاص، وصنعهم على عينه ورعاهم سبحانه وتعالى، فهم الصفوة والنخبة والخلاصة من خلق الله سبحانه وعز. ولأجل هذا تمثل القدوة في الإسلام أهمية بالغة ولها قيمة عظيمة، وخلق الله جل وعلا الخلق وجبلهم على قضية التقليد وعلى قضية الأخذ عمن يقتدى به. ولأجل هذا تجد الناس الآن يقتدون بالقدوات أو النماذج أو الأشياء الذين لهم تأثير في المجتمع، فتجد من الناس من يقلد مثلا شخصا له ميول دنيوية أو برز في أمر دنيوي فيقلدونه في حركاته، في لباسه، في كلامه، في منطقه. الطلاب مع العالم، تجد كثير من الطلبة يقلدون العالم، منهم من يقلده حتى في أسلوب كلامه ومنطقه، منهم من يقلده في لباسه. لماذا؟ لأن هذه فطرة فطر الله جل وعلا الناس عليه. ولذلك تأتي أهمية القدوات في الشريعة الإسلامية لما لها من التأثير على الأخلاق وعلى السلوك. والقاعدة عند أهل الدنيا أن الطباع سراقة، أن الطباع سراقة. والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولأجل هذا إخواني بارك الله فيكم، في هذا المجلس المبارك المحور الذي يمثل العمود الفقري لقول الله عز وجل: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدت، تشير إلى قضية ضرورة إيجاد القدوات الصالحة التي لها تأثير إيجابي على الناس وعلى جميع أجناس الناس وعلى جميع أطيافهم. لأن القدوة الصالحة متى ما إن وجدت ومتى ما إن أصبح لها حضور فإن هذا بالمجزوم المحقق سيكون تأثيره طيبا على مجموع الناس. هذه الآية الكريمة تنبه نبينا عليه الصلاة والسلام الذي هو خاتم المرسلين وهو سيد ولد آدم إلى أن يقتدي بهؤلاء الأنبياء من إخوانه ممن سبقه. وفيها إشارة أيضا إلى أن دين الأنبياء واحد، إلى أن دين الأنبياء واحد، ولذلك هم يستقون هذا الدين من مشكات واحدة. لأن الله تعالى إنما رضي الإسلام دينا للناس، قال الله جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا، قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، قال الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، قال الله جل وعلا: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وبقية إخوانه إنما جاءوا بدين واحد، لم يختلفوا في هذا الدين من حيث الأصل، وإنما الخلاف إنما هو في العمليات وفي الفروع. قال الله جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالخلاف إنما هو في بعض المسائل الفروعية العملية، وإلا مسائل التوحيد والإسلام، الإسلام العام القائم على التوحيد والإيمان وأصول الإيمان، هذا جاء به آدم فنوح فإبراهيم إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ربنا جل وعلا ذكر في كتابه أن هؤلاء الأنبياء إنما هم على هذا المسلك وعلى هذا الطريق. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذا يدلنا على أن هؤلاء الذين هم من أولي العزم إنما دينهم واحد، إنما دينهم واحد. ربنا جل وعلا ذكر هذا كثيرا في القرآن في إشارة إلى أن دين الأنبياء واحد جل وعلا وتقدس. ويقول تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ولذلك أمة الأنبياء أمة واحدة جاءوا بتوحيد الله سبحانه وتعالى. والخلاف كما ذكرت إنما هو يختلف من ملة إلى ملة في قضية بعض الأمور الفروعية متعلقة في مسائل النكاح، في مسائل الطعام، في مسائل كذا وكذا. ولذلك جاءت هذه الآية لتشير ولتحث النبي عليه الصلاة والسلام على أن يسلك المسلك نفسه. والمتأمل
في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن ما منهم أحد إلا وتميز بفضيلة وتميز بمنقبة، وما من نبي تميز بفضيلة ومنقبة إلا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحق بها وأهلها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حاز مناقب الأنبياء كلها، فما من فضيلة ولا منقبة ولا خلق ولا عمل صالح ارتضاه الله عز وجل لنبي من أنبيائه إلا وهو موجود في النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك استحق نبينا عليه الصلاة والسلام أن يكون خاتم المرسلين، واستحق أن يكون سيد الأولين والآخرين. ولذلك تأمل في صبر نوح عليه السلام، صبر نوح في دعوته صبرا عظيما، وانظر كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام تخلق بخلق الصبر. إبراهيم عليه السلام في المحاججة والمجادلة وفق ما يأمره الله عز وجل به وتركه للوطن، النبي عليه الصلاة والسلام حاز هذه المنقبة. وهكذا أيوب عليه السلام هذا الصبر العظيم، يونس وهذه المناجاة، هود عليه السلام وهذا الثبات العظيم، موسى عليه الصلاة والسلام، بل قصة موسى أقرب من حيث الفصول ومن حيث الحوادث والمفاجآت في حياته إلى حياة النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك عيسى عليه الصلاة والسلام، وهكذا جميع الأنبياء. فالنبي عليه الصلاة والسلام حاز جميع الفضائل، ولذلك استحق عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم أن يكون بهذه المنزلة العلية والمكانة الرفيعة، فهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله جل وعلا: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. الله أكبر. كل الأنبياء تبع لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، جميع الأنبياء تبع للنبي عليه الصلاة والسلام. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما ذكرت قبل قليل إنما دعوتهم واحدة، ولذلك جاءوا بالقواعد العامة والأصول الشاملة، وما يختلف شريعة أحد عن الآخر إلا في جزئيات إنما شرعها الله جل وعلا لمصالح محضة أو لمصالح راجحة. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى. ما معنى ذلك؟ يعني شبه النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء مع مقام الدعوة إلى الله جل وعلا بالرجل الذي عنده أكثر من زوجة، وكل زوجة أتت بولد، فهؤلاء الأولاد أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. والمعنى أن الأنبياء جميعا دعوتهم واحدة، وهي التوحيد والإيمان وإخلاص العبادة لله عز وجل، ولكن اختلفوا كما ذكر الله جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمره الله جل وعلا بذلك حتى تبقى القدوات خالدة في نفس كل مسلم، وحتى تبقى القدوات حديث المجالس وحديث الركب. لماذا؟ لأن القدوات بمجرد أن تختفي من واقع الناس فقل على الدنيا السلام، فإن الباب سيكسر والدجال سيخرج والساعة قاب قوسين أو أدنى. طيب، ما الذي طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتدي بإخوانه الأنبياء؟ هناك منهاج عند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك أهل العلم في قاعدة أصولية يقولون: شرع من قبلنا شرع لنا، إلا إذا ورد في شرعنا ما يخالف ذلك، ما يخالف ذلك. والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بدعا من الرسل، ولم يأتي بجديد على خلاف ما كان عليه الأنبياء من حيث الأصول والقواعد العامة وتوحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان به. هو أتى فعلا بما قد يكون في خلاف الأمور الفروعية، أما الأصول العامة النبي عليه الصلاة والسلام لم يختلف عن إخوانه من الأنبياء. ولذلك مثلا النبي عليه الصلاة والسلام عمل بملة أبيه إبراهيم. ما هي ملة إبراهيم؟ التوحيد. التوحيد جميع الأنبياء جاءوا بهذا التوحيد. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة تفاجأ بأن اليهود في المدينة يصومون عاشورا، يصومون عاشورا، فقال لهم لماذا تصومونه؟ وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام فرض عليه صوم يوم عاشورا في مكة ولم يعلم بأن اليهود يصومون، فاتفق أن اليهود يصومون، فقالوا ذاك يوم نجى الله فيه موسى. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أنا أحق بموسى، أنا أحق بموسى. والمعنى بأن النبي عليه الصلاة والسلام على طريقة إخوانه من الأنبياء. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وأيضا من أهل العلم من له استنباطات عجيبة في بعض القضايا الفروعية أيضا، فمثلا في قضية إعفاء اللحية ذهب جمع من أهل العلم إلى أن إعفاء إلى وجوب إعفاء اللحية وأنها ثابتة في القرآن. قالوا من أين؟ انظر إلى كيف انظر إلى فقه العلماء وكيف أنهم ينتزعون من الأدلة بعض الأحكام العجيبة التي لا يتفطن لها إلا النابه من أهل العلم. فاستدل العالم بقول الله عز وجل يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، ثم ربطها بقول الله جل وعلا أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. قالوا بأن الله جل وعلا أمر نبيه بأن يقتدي بإخوانه الأنبياء السابقين وكان الأنبياء أهل لحى، ولذلك قالوا بأن الأنبياء كانوا أهل لحى، يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. أيضا في قصة داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، أيضا حكم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لا شك بأنها يعني التفاتة عجيبة من بعض العلماء ليشيروا إلى أن دعوة الأنبياء هي عقد فيه هذه الدرر من دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والمقصود إخواني بارك الله فيكم بأن دعوة الأنبياء هي دعوة من مشكات واحدة ودعوة من رب واحد، إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولذلك أحاول أن يعني أختصر في هذا المجلس المبارك في الإشارة إلى أهم ما ينبغي أن ننبه عليه في قضية الاقتداء. أول قضية من قضايا الاقتداء بهؤلاء الأنبياء الاقتداء بهم في بيان أصل الإسلام وأصول الإيمان. ولذلك يقول الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأيضا في قول الله عز وجل وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والأنبياء الملاحظ على الأنبياء أن دعوتهم كلها دعوة إلى الإسلام، دعوة إلى الإسلام. وأهل العلم لما يذكر الإسلام يذكرونه بمعنيين، معنى عام ومعنى خاص. فالإسلام العام هو دين الأنبياء جميعا، والإسلام الخاص هو دين النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا يختلف عن الإسلام العام إلا في بعض مسائل المسائل الفروعية، إلا في بعض المسائل الفروعية. ولذلك أهم شيء بل أهم المهمات وأفرض الواجبات وأولى الأولويات هو الاهتمام بتصحيح الإسلام، تصحيح الإيمان. وهذا أمر متقرر والنصوص في الكتاب والسنة ظاهر، في الكتاب والسنة ظاهر. الأمر الثاني ما يتعلق بالأخذ ببعض التشريعات التي أقرتها شريعتنا. ولذلك القاعدة الأصولية شرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا ورد في شرعنا ما يخالفه. وللنبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة صلى الله عليه وآله وسلم كان يعمل قبل أن ينزل الوحي عليه في بعض القضايا بشرع من قبله من الأنبياء الذين لم يخالط هذا الشرع شيء مما يكدره من الشرك أو البدعة أو شيء مما يقضي على صفائه. والمقصود بأن هذا وجد الآن في شريعتنا، ولذلك لما نأخذه إنما نأخذه من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر في قضية فبهداه مقتده ما يتعلق بالثبات على الإسلام والإيمان وعدم التزحزح عنه وسؤال الله عز وجل للثبات. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حاول معهم أقوامهم إغراءهم بكثير من الأمور ليتخلوا عن دعوة التوحيد وليتركوا المضي في هذا السبيل، ولكن كانت المفاجأة أن كل نبي من الأنبياء جوابه واحد: لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الله، إن أجري إلا على رب العالمين. ولذلك كان ثباتهم عجيبا، فلم ينفع معهم ترغيب ولا ترهيب ولا تهديد، أتوهم من كل سبيل، بذلوا كل حيلة وصنعوا كل وسيلة لأجل جعلهم يتركون هذه الدعوة، فما صدهم عن المضي في الدعوة إلى الله صاد، ولا ردهم عن تبليغ دين الله راد. ولذلك يقول الله جل وعلا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فالمتأمل في قصص الأنبياء وحياة الأنبياء يجد الثبات العجيب. فهذا نوح عليه الصلاة والسلام يستهزأ به ويضحك منه، ومع ذلك ثبت ثباتا عجيبا، يصنع السفينة على أرض رملية صحراء ويسخرون منه، ولكن الله جل وعلا انتصر له وأصبح الأب الثاني لهذه البشرية عليه الصلاة والسلام. إبراهيم تؤجج له نار عظيمة، نار يعني لدرجة أن المرأة تنذر أن تأتي بحطب لنار إبراهيم، ولا يستطيع الطير أن يمر من فوق هذه النار من شدة حرارتها، ومع ذلك ثبت ثباتا عجيبا، وحينما ألقي في النار قال: حسبي الله ونعم الوكيل. فجاء الفرج من الله، قال الله جل وعلا: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ولذلك سلب الله خاصية الإحراق من النار، فأصبحت روضة غناء وبستانا أفيح ومكانا جميل يتنسم منه روائح الجنة، ونجاه الله سبحانه وتعالى، صبر صبرا عجيبا. وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، شعيب وهود وصالح ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وبقية الأنبياء كلهم ثبتوا ثباتا عجيبا. ولذلك الله جل وعلا قال للنبيه: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. قل الله جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. النبي عليه الصلاة والسلام كلما سأله إنسان، كل إذا جاءه صحابي يسأله وصية يأمره بالثبات والاستقامة، بالثبات والاستقامة على الأمر، والاستقامة على الأمر بالاستمساك بحبل الله، وحبل الله هو كتابه المبين، وأيضا سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم التي هي الوحي الثاني. ولذلك في حديث سفيان بن عبد الله أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، كثرت علي الشرائع والإسلام، فمرني بأمر أستمسك به. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. ولأجل هذا من المهم جدا أن نعلم بأن الاقتداء بالأنبياء يكون بالثبات، وهذا لا يأتي هكذا مجرد رغبة أو تمني، لا، وإنما يحتاج إلى مجاهدة النفس. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولذلك قد تزل القدم حينما يسمح الإنسان لنفسه بمتابعة مثلا أهل البدع، متابعة أهل الريب وأهل الشك، وربما والعياذ بالله يتزلزل إيمانه ويتزعزع يقينه. ولذلك الثبات على الدين يحتاج إلى صبر ومجاهدة وعدم السماح للنفس أن تفتح عليك ثغرات يدخل ويتسلل من خلالها الشيطان. كذلك قضية الكثرة والقلة، فبعض الناس قد يسقط من خلال هذه النظرة، وهي قضية والله يعني الناس كلهم يفعلون أو يقولون أو كذا، فيعتقد بأن الحق دائما مع الكثرة، وهذا غير صحيح. فالله جل وعلا يقول وما آمن معه إلا قليل، قال جل وعلا فشربوا منه إلا قليلا. قال الله جل وعلا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، والمعنى بأن الإنسان لا بد أن يكون لديه ثبات واستقامة، وهذا يكون عبر خطوات كثيرة، منها دعاء الله جل وعلا بأن يثبت قلبه، ومنها أيضا الاستمساك بالقرآن والسنة والسير على طريقة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قد قال الله جل وعلا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وهذا لا شك بأنه نوع من أسلوب من أساليب الثبات على الحق. الأمر الآخر أيضا الدعوة إلى الله عز وجل، فدعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام سجلها القرآن، ولذلك ربنا جل وعلا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام فبهداهم مقتده، كما أنك اقتديت بهم في مسألة أصل الدين والإيمان، وكذلك في الاستمساك، كذلك في الدعوة إلى الله جل وعلا. ومن المهم على لكل مسلم أن يعلم منهاج الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل وطريقة تبليغهم دين الله سبحانه. فأول مفتاح دعوة الأنبياء والرسل ما هو؟ التوحيد. يا قومي اعبدوا الله، قال ابن عباس اعبدوا يعني وحدوا، اعبدوا وحد. ولذلك تأمل في قصص الأنبياء، ما من نبي إلا وكان مفتاح دعوته قولوا لا إله إلا الله تفلح، وحدوا الله، فلم يدعوا الناس إلى أنفسهم ولا إلى جماعتهم ولا إلى طائفتهم ولا إلى بلدهم، ولم يدعوا الناس إلى فكرة فلسفية ولا إلى شيء من هذه الأشياء. دعوة الأنبياء سلسة رقراقة جميلة تتسلل في النفوس تسلل الماء الرقراق في الجداول النقية الصافية، ليس فيها غمغمات ولا همهمات ولا تمتمات، وليس فيها ظاهر ولا باطن، وليس فيها سر ولا جهار، دعوة واحدة، دعوة قائمة تتناغم مع الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال قولوا لا إله إلا الله، فهمت العرب معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، على طول فهموا، لأنه إذا قال لا إله يعني كل المعبودات تتساقط، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولذلك مفتاح دعوة الأنبياء الدعوة إلى توحيد الله، لأنها الأصل الأصيل والركن الركين، أهم المهمات وأوجب الواجبات. وضد التوحيد الشرك الذي لا يغفره الله جل وعلا، في مقامين في سورة النساء يقول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول على لسان المسيح إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فكل مسلم يجب أن يفهم بأن مفتاح دعوة الأنبياء والرسل هو الدعوة إلى لا إله إلا الله التي من أجلها قامت السماوات والأرض، من أجلها خلق الله الجنة والنار، من أجلها افترق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. أمر آخر، الأنبياء لم يكونوا يعيشون في بروج في أبراج عاجية، ولم يكونوا بعيدين عن الناس، بل كانوا يخالطون الناس ويدعونهم إلى الله جل وعلا ويتلطفون معهم ويجادلونهم بالحسنة. ولذلك يقول الله جل وعلا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولاحظ ولولا ضيق الوقت لسردت لكم كيف كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجادلون أقوامهم. شوف مجادلة نوح لقومه عليه الصلاة والسلام، مجادلة قائمة على الأدب، قائمة على الإقناع، قائمة على ذكر الحقائق، قائمة على احترام الخصم، قائمة على بيان الحق ووضوحه. انظر إلى إبراهيم عليه السلام الذي حاج قومه محاجة تتناسب مع المعتقد الذي عندهم، فلقد كانوا عبدة الكواكب، كانوا يعبدون الهياكل والكواكب، فأراد أن يحاججهم من منطلقهم، فذكر الله عز وجل عنه هذه المحاجة لما قال رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. لاحظ المحاجة كيف أنها جاءت من منطلق ما يعتقدون. موسى عليه الصلاة والسلام سجل القرآن محاجة ومجادلات كثيرة مع قومه الذين يعني أتعبوه عليه الصلاة والسلام، وكان له معهم مواقف. نبينا عليه الصلاة والسلام يجادل قريش والعرب في إشارة إلى أن من المهم جدا أن يكون عند الإنسان هذا اللون من الدعوة إلى الله عز وجل، وهو ليس أصل المناظرة والمجادلة، وإنما إذا احتاج إليه الإنسان. كذلك بذل الوقت في الدعوة إلى الله عز وجل، فبهداه مقتده، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تفرغوا للدعوة إلى الله جل وعلا. صحيح كانوا يحترفون ويكتسبون ويأكلون من أعمال أيديهم، لكن كان الجزء الأكبر من حياتهم مصروف إلى دعوة الناس وإنقاذهم من الظلمات إلى النور، إخراجهم من الظلمات إلى النور. ولذلك يقول الله جل وعلا على لسان العبد الصالح نوح عليه الصلاة والسلام قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الله أكبر. آيات نقرأها لكن ما نعيش بوجداننا. نوح عليه السلام يدعو قومه ليلا ونهار، الله ليلا ونهار، ما عنده دعوة موسمية، ما عنده دعوة يعني محصورة بوقت معين، هو يدعو إلى الله عز وجل في الليل والنهار في السر والجهار. السر يعني في الحالة الفردية، يأتي الناس أفرادا، والجهار في المجامع العامة. هكذا كان نوح عليه الصلاة، كل الأنبياء جميعا، ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يتعرض للقبائل في المواسم، ويأتي الناس في منتدياتهم، وما ترك سبيلا إلا ودعا الناس إليه صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حياة النبي عليه الصلاة والسلام كلها مسخرة للدعوة إلى الله عز وجل على طريقة إخوانه الأنبياء. ولذلك يؤسفني أن أقول أن بعض الدعاة إذا أخذ إجازة من جهة العمل، سواء كان إماما أو داعية أو واعظا، فيترك الدعوة إلى الله عز وجل، يقول أنا في إجازة، سبحان الله. وهل للعالم والداعية عنده شيء اسمه إجازة؟ وهل يعجزك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في وقت إجازتك؟ ولذلك هذا مسلك مهم. أمر آخر، والوقت يمضي وأنا والله يعني أستعجل لهذا الغرض، الصبر على الأذى. ما من نبي من الأنبياء إلا وأوذي في الله. إيتوني بنبي ما أوذي في الله، إيتوني بنبي، وين النبي الذي ما أوذي؟ من الأنبياء من قتل، زكريا ويحيى، من الأنبياء من حاولوا قتله واعتقدوا قتله فرفعه الله عز وجل إليه، من الأنبياء من أوذي في نفسه واعتدي عليه ضربا، ونبينا عليه الصلاة والسلام يوضع سل الجزور على كتفيه وهو ساجد، وحاولوا اغتياله في مرات متعددة، قد سجل هذا القرآن: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. شوف من يعني من نوح عليه الصلاة والسلام إلى نبينا صبر، ما منهم أحد قال والله أنا مثل ما يقولون بلاش هذه الدعوة اللي سببت لي كذا، بل جاء، بل يذوب هذا الألم، مرارة هذا الألم تذوب مع حلاوة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك من المهم جدا الصبر على الدعوة إلى الله جل وعلا. بعض الناس يقول لك يا أخي الناس ما يستجيبون، ومن قال لك بأنك مسؤول عن هداية الناس هداية التوفيق؟ من الذي قال لك هداية التوفيق بيد من؟ بيد الله. أنت هدايته، أنت تملك هداية الإرشاد والدلالة، أنت مسؤول عن هداية الناس بدلالتهم إلى المسجد إلى الصلاة، أما إدخالهم المسجد وجعلهم يصلون هذه ليست لك إنما لله عز وجل. مسؤول أن تنهى الناس عن الحرام، ولكن لست مسؤول عن الناس إذا وقعوا في الحرام. إذا هذا مهم جدا أن يفهمه الناس. بعض الناس يقول يا أخي الناس في معصية وقل قليل من يستجيب، ومن قال لك بأن الحق مع الكثرة؟ ولذلك هذه ما عطلت الأنبياء، النبي عليه الصلاة والسلام بعث لوحده، وانظر إلى بركة دعوته الآن، مليارين إلا قليل، بركة دعوة رجل واحد هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لما وقف على قنطرة التسليم لربه وسار على منهاج الله عز وجل الذي رسمه له في تبليغ دين الله سبحانه وتعالى. كثير من أئمة الإسلام من علماء الملة كتب الله القبول لدعوتهم بعد وفاتهم في عصر ما كانوا يعرفون أو لا يعرفهم إلا قليل، فكتب الله لهم شيئا عجيبا، نشر الله ذكرهم. ابن رجب رحمة الله عليه الحنبلي إمام في عصره لم يكن له ذاك الحضور الاجتماعي ولم يكن ذائع الصيت، لكن انظر بعدما مات كيف بارك الله عز وجل في كتبه وفي مصنفاته. هكذا ينبغي أن يكون المسلم، كذلك أن تكون الدعوة إلى الله، لا إلى حزب ولا إلى طائفة ولا إلى جماعة ولا إلى إقليم ولا إلى بلد، دعوة إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وأي دعوة قائمة على أمر الناس بالانتماء أو جعل الناس تحت مظلة حزبية أو جماعة أو شيء، هذه دعوة عرجاء، دعوة هزيلة، دعوة مريضة، دعوة بعيدة عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ذلك من المهم جدا أن نفهم هذا المعنى. دعوة النبي عليه الصلاة والسلام دعوة إلى الإنس والجن، دعوة ما خص بها طائفة دون طائفة ولا فرد دون فرد. ولذلك هرقل لما كما في البخاري لما سأل أبا سفيان من معه قال حر وعبد وذكر وأنثى. هذه الدعوة إلى الله عز وجل. الدعوة إلى الله عز وجل ليست دعوة انتقائية قائمة على انتقاء الأشخاص، وليست دعوة فئوية فيها انضواء ودخول تحت أحزاب وجماعات وفرق، لا، الدعوة إلى الله دعوة إلى الله وليست إلى شخص. وللأسف الشديد مرت الدعوة بمحطات عطلتها وتسببت لها بإشكالات، حينما كانت الدعوة خالفت منهج النبي عليه الصلاة والسلام، حينما نصبوا أشخاصا أو نصبوا أسماء فأصبح الولاء والبراء عليها والانتصاب والانتصار لها وعليها، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك إخواني بارك الله فيكم، من المهم جدا أن نعلم بأن منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الدعوة إلى الله. ولذلك خلاصة دعوة الأنبياء هم يدعون إلى توحيد الله وإلى إنقاذ الناس من الظلمات إلى النور، وفي النهاية ماذا كانوا يقولون؟ قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. أنا الآن انتبهت للوقت، أعطيكم النقطة الأخيرة، النقاط كثيرة حقيقة. الرحمة بالناس، دعوة الأنبياء سبحان الله العظيم المتأملها المتأمل لدعوة الأنبياء جميعا يجد بأن تنضح بالرحمة، دعوة عجيبة قائمة على رحمة الناس وعلى الرغبة في هدايتهم والحرص على انتشالهم من هذه المستنقعات الآسنة من الشرك والبدع والضلال. ولذلك قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وجميع الأنبياء أتوا بالرحمة، يعني دعوا أقوامهم دعوة قائمة على الرحمة، الرحمة بهم. النبي عليه الصلاة والسلام كادت كبده تتفتت من رحمته على هؤلاء الذين يتساقطون في النار يموتون ولم يسلموا، حتى عتب الله عليه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قل جل وعلا: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ولذلك من المهم إخواني أخواتي النظر إلى هؤلاء نظر رحمة، على أنهم أشبه بمعاملة الطبيب مع المريض، وهذه حقيقة هي كانت دعوة الأنبياء. أمر يمثل مظلة وخلاصة، وهي الاستسلام لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن خلاصة دعوة الأنبياء كلها موجودة في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الأصول ومن حيث بعض الفروع. والنبي عليه الصلاة والسلام أكمل الأنبياء دعوة وأكملهم شريعة، وقد جعله الله جل وعلا خاتما للمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. الحديث ذو شجون والجعبة ملأة والمحاور كثيرة والوقت ضيق، لكن ما أحب أني أتجاوز، لأني أحب دائما أنتظم ويعني ألتزم بالوقت المحدد. سامحوني إن أطلت شيء قليل، لكن أسأل الله تعالى أن يبارك في هذا المجلس وفي صاحبه وفي من يحضر، أسأل الله عز وجل أن يبارك في الحضور جميعا الذين سعدت حقيقة باللقاء بهم. أسأل الله تعالى يجمعنا وإياكم في مجالس قادمة في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته في دار كرامته، آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.